في الستينيات، هذا كان في الستينيات بالتواريخ الميلادية. فصعد هذا الرجل وأول ما نزل سألوه هل رأيت ربك أو رأيت الله، قالوا هل وجدت إلها، قال ما وجدت شيئا، ما وجدت شيئا. فكانت نهايته وقد صعد في مركبة فضائية، كانت نهايته في طائرة تدريبية، طائرة تدريبية تحطمت به ولقي حتفه. فالذي قاد سفينة الفضاء مات في طائرة من هذه الطائرات التي يتدربون عليها. فالشاهد أن الإنسان أحيانا يصل به الكبر والطغيان إلى أن ينكر ربه بالكلية كما فعلت وما رب العالمين. الذي يقول وما رب العالمين هذا عندما أدركه الغرق نطق، أنطقه الغرق، نعم، فلما أدركه الغرق نطق، نطق بشيء كان يسأل عنه قبل ذلك، ما رب العالمين؟ إذا به لا يقول فقط هناك رب للعالمين، بل يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الإيه؟ من المسلمين. كلام لو قاله قبل هذه اللحظة لنفعه الله به، ولو مات على هذه الكلمة في حالته العادية لختم الله له بالجنة، لكن نطق بكلام في غاية الإحكام والبيان، لكن بعد فوات الآن، الآن بعد فوات الأوان خلاص، عندما تبلغ روح الحلقوم انقطع الأمل وفات أوان التوبة. إذن من أين جاء فرعون بهذه المعلومات في لحظة الغرق؟ جاءه رسول وآمن به؟ لا، هو أصلا يعلم أنه لا إله إلا الله، لكنه لا يؤمن بذلك ويجحده ويكابر فيه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هؤلاء الذين يقولون نحن شيوعيون ونحن وجوديون ونحن ماديون ونحن لا نؤمن بالأديان، هؤلاء مكابرون وفطرهم تكذبهم. وفي لحظة الشدة، لأن هذا التقسيم الذي بين أيدينا تقسيم محكم، فمن الناس ربنا يقول هنا فمن الناس، ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو منه، ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين، يعني مصلح إخوان، لمصلحة، عندنا الحاء مقدمة على اللام، لمصلحة، ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه. وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء، الصواب جزاء، هكذا، جزاء دائرا بين العدل والفضل، جزاء، نعم، جزاء دائرا بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. طيب، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية إذن الناس يطلبون من الله، لكن كل له مقصد. وفي الحديث الصحيح أن الناس أيضا جميعا يتحركون، كل الناس يغدو، إذن كل الناس يدعو وكل الناس يغدو، ولكن النوايا والمقاصد تختلف. فمن الناس من يريد الدنيا، ومنهم من يريد الآخرة، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، انظرنا، برغم أنه، وهذا حال معظم المشركين، تجدهم يطلبون من الله، لكن ماذا يطلبون؟ الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ما له شيء. فالذي يبتغي الدنيا ليس له عند الله شيء، ولكن ربنا يعطيه الدنيا، يعطيه ولا ما يعطيه؟ من أخلص في طلب الدنيا أعطاه الله ما طلب. نعم دخل وقته ولا بقي؟ وفي الحقيقة كل من أخلص في شيء ما له. ولهذا عندما ترى حال الكفار في بلاد الغرب وغيرها تقول فعلا هؤلاء الناس أخلصوا لدنياهم فنالوها. نعم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه حال من؟ هذه حال الكفار، ومع ذلك هم يطلبون من الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمؤمنون يطلبون من الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ونواصل إن شاء الله تعالى بعد سماع الأذان. قال الشيخ: ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستفسعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وهذا من عجيب أقدار الله عز وجل أن الكافر يسأل الله عز وجل أن يؤتيه دنيا يستمتع بها ويشبع شهواته ورغباته، بل ويستعين بها على الكفر والمعاصي. فأنت تطلب من الله ما تستعين به على ما يغضب الله، فهذا من عدم توفيق هؤلاء. فإذا هم أقروا بأن الله هو المعبود بحق وهو الذي يجيب الدعاء، فالواجب أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئا، وأنهم يطيعونه ولا يعصونه. لكن من عدم توفيقهم أنهم يسألون الله ما يستعينون به على الكفر والفسوق والعصيان. وهذا ليس عجيبا، بل نحن نرى من المسلمين أناسا يفعلون مثل هذا الكلام. فتجد المرأة ترقص وهي تقول إنها كانت موفقة، وإنها سألت الله عز وجل قبل أن تخرج إلى الناس أن يوفقها. عجزة ثقها على ماذا؟ وعندما يجرون معها أحاديث بعد حفلتها تقول الحمد لله، يعني كنت موفقة وقد قرأت الفاتحة قبل دخول خشبة المسرح وسألت ربي أن يوفقني، وتسمع هذا من بطلات السباحة. عجب، كأنهم يشعرون أن هذا محرم، فهم يستعينون بالله على المعاصي، يستعينون بالله على الفجور والعرض، ويقولون طلبنا من الله ونحن نشعر أن الله قد وفقنا وأنه قد رضي عنا وأنه. وسيأتي كلام للشيخ مهم جدا في رد شبهة عظيمة، وهي أن هؤلاء الناس فعلا يستجيب الله دعاءهم، فيظنون أن هذا دليل على رضا الله عنهم. نعم فيقول الشيخ: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه. وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم، جزاء دائرا بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا. أي فمن أخلص الدعاء لله أجاب الله دعاه ولو كان كافرا أو فاسقا، فضلا عن أن يكون مسلما. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما كان مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. متى يكون أو تكون إجابة الدعاء دليلا على رضا الله؟ إن كانت في مطالب الآخرة أو في أمور الدين وما يعين على الدين. أما في أمور الدنيا فربنا يعطي الدنيا للكافر والمؤمن، ولذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام لأولاده بالإمامة في الدين قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة في الدين لا تكون إلا لمن صبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه لصنف معين من الناس، ليست الإمامة في الدين لكل من هب ودب، لا، للذين صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون، الذين يلجؤون إلى ربهم، هؤلاء الذين يرتضيهم الله للإمامة. صبر تحتاج إلى صبر ويقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما جاء وقت الدعاء بالدنيا دعا إبراهيم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا، متاع أيضا حتى. أما الدنيا فربنا يعطيها ليه؟ للكل، للمؤمن والكافر. أما الإمامة في الدين فليست إلا للذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وبآيات الله يوقنون، ليست لكل أحد، لا. فهنا كلام جيد أن الله يستجيب دعاء هؤلاء ولو كانوا كفرة، فضلا عن أن يكونوا فسقة المسلمين، فضلا عن أن يكونوا من المسلمين المستقيمين. وهذا أيضا فيه يعني حل لإشكال يحصل عند بعض الناس، يقولون إن النصارى الذين يدعون قد يستجاب دعاؤهم، أو إن المشركين، ولا تنسوا لجوء أبي طالب، لجوء عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله، كما في السيرة أنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل استجاب الدعاء فدمر أبرهة وجيشه، مع أن أهل مكة في ذلك الوقت كانوا مشركين. فهنا يأتي من يستدل استدلالا عكسيا، بما أنه قد استجيب دعاء فلان إذن فلان على صواب، وقد يكون فلان هذا مشركا أو فاسقا أو فاجرا. وكذلك بعض الناس يدعو عند القبور فيستجاب له، فيستدل استدلالا عكسيا، بما أن الله استجاب دعائي الذي دعوته عند القبر إذن الدعاء عند القبر مشروع ومستحب، هذا استدلال باطل. فالله يستجيب دعاء الكافر ودعاء الفاسق ودعاء المؤمن المستقيم، فكل من أخلص الدعاء لله استجاب الله دعاءه. نعم، يقول وفي هذه الآية دليل، واحد يقول أين الدليل في الآية؟ أين الدليل؟ من منكم يجيب؟ أين الدليل في الآية الكريمة؟ ومن الناس صحيح، لكن فين الدليل على أن الله يستجيب دعاء كل هؤلاء الناس؟ أحسنت، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ربنا بعد أن قال فمن الناس قال أولئك لهم نصيب، وهذا عائد على الكل، كل المذكورين. فمن الناس أي الذين طلبوا الدنيا والذين طلبوا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كل أولئك لهم نصيب مما كسبوا، كلهم لهم نصيب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لكن هناك حساب والله سريع الحساب. إذن هذا هذه الإجابة من الله لدعاء كل هؤلاء ليست دليلا على رضا الله عن الجميع، وإلا لما كان للكتاب معنى. أولئك لهم نصيب ما كتبوا والله سريع الحساب. نعم. يقول الشيخ: وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا، هنا قد يقول قائل: كيف الشيخ هنا قيد هذا القيد؟ لأن الناس تقريبا إلا من رحم الله يستدلون على رضا الله عنهم بأن الله يعطيهم. قلت أنا حاسس أن ربنا راضي عني، ليه؟ عشان بالدين. ربنا يعطي المسيح الدجال، ليس كذلك؟ بلى، بل يعطيه ما لم يعطي أحدا قبله. يقول: السماء أمطري فتمطر، ويقول: الأرض أنبتي فتمطر. إذن هذا دليل على رضا الله عن الدجال؟ لا، ما هو دليل. فالدنيا ليست دليلا على رضا الله أصلا، بل كثير منا حتى الذين هم على خير يقول: والله فلان ده ربنا كرمه. ما الدليل؟ يعني مش معاه فلوس، هذا دليل على أن ربنا كرمه؟ لعله يكون وبالا عليه. فنعتبر في غالب أحياننا الدنيا مقياسا على رضا الله أو عدم رضا. الذي ربنا يعطيه ربنا راض عنه، والذي ربنا ما أعطاه يقول ربنا ليس راضي عنه. هذا خطأ. من قال إن الدنيا هي الميزان؟ فالشيخ هنا يحدد يقول: هذا ليس دليلا على محبة الله له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا، إذن إذا قال قائل كلام الشيخ هذا مردود عليه لأن الله قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذن الدنيا هنا دخلت. ما قالوا ربنا آتنا في الدنيا وسكتوا، وإنما قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا هي ما يكون خيرا للإنسان في دينه. مثل إيه؟ والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. إذن الأمر مقيد بأحكام الله وحدوده. فالذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يريدون ماذا من الله؟ حسنة. ما قالوا ربنا آتنا في الدنيا مثل الفريق الأول. الفريق الأول قالوا ربنا آتنا في الدنيا دون تقييد، حسنة ما هي حسنة، حلال حرام لا ليس مهما، المهم يريدون الدنيا والسلام، ربنا آتنا في الدنيا بدون قيد. أما المؤمنون فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة هي الطاعة وما يستعان به على الطاعة ولو كان من المباحات، ولو كان من المباحات. مثل ماذا؟ قال يدخل فيه كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر. الآخرة تبدأ من أي لحظة؟ من لحظة خروج الروح من البدن، دخل في دار الآخرة، القبر برزخ إلى الدار الآخرة. قال وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول، ونعم هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله أولئك أي جميعا لهم نصيب مما كسبوا. من طلب الدنيا لهم له منها نصيب، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. ومن طلب حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فله أيضا نصيب مما طلب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن انصافكم وتأدبكم بآداب مجلس العلم، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نصلي صلاة العشاء. وأرجو من إخواني أن يعذروني الليلة إن كان بعضهم يريد شيئا أو يريد مقابلة، عندي موعد في مكان بعيد الساعة العاشرة، فأرجو من إخواني أن يسمحوا لي بالانصراف بدون تعطيل إن شاء الله حفظكم الله. فليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الكوفي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من جماد الأولى سنة 1401 من الهجرة، الموافق 25 من أغسطس 98 من الميلاد. والآن مع شرح الآية 200 من سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في ربع حزب جديد من سورة البقرة، فقد فرغنا بفضل الله ومنه وكرمه من تفسير الآيات حتى 200 من سورة البقرة، ونبدأ بإذن الله تعالى في الآية 3 بعد 200 وما بعدها إن شاء الله تعالى. سنقرأ ربع الحزب الجديد إن شاء الله، ثم أشرع إن شاء الله في قراءة تفسيره والتعقيد عليه بما يناسبه من ذلك الكتاب الطيب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله واذكروا الله في أيام معدودات يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودة وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودة وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها ولكون الناس أضيافا لله فيها ولهذا حرم صيامها فللذكر فيها مزية ليس لغيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله أو ذكر الله ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح والذكر معذرة ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح والذكر المقيد عقب الفرائض بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد نعود إلى كلامه هذا رحمه الله ففي الآية أمر من الله عز وجل بذكره في الأيام المعدودة والأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب يوم النحر ويوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة فأيام التشريق على ذلك هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة اسمها أيام التشريق وقد سماها الله عز وجل في كتابه أياما معدودة وسميت هذه الأيام بأيام التشريق قيل لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم لحم الهدي والأضاحي فالناس يذبحون في يوم النحر يذبحون هداياهم وضحاياهم يوم النحر يوم العاشر وما كان عند الناس في ذلك الوقت ما كان عندهم مبردات ولا ثلاجات ولا حافظات للحوم وغيرها فكان الناس يحفظون اللحوم عن طريق تشريقها بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة ثم يضعونها في الشمس حتى تجف، فهذا هو معنى تشريق اللحم، يقطعونه إلى قطع صغيرة إلى شرائح ثم يعلقونه في الشمس حتى يجف، وبهذا يكون اللحم قد احتفظ بشيء من قيمته، والشمس تسببت في جفافه بتبخير الماء من اللحم فيجف اللحم، وبذلك لا يعطب ولا يفسد، ويبقى عدة أيام، يمكن يبقى أسبوعا أو 10 أيام إذا أرادوا أن يأخذوا حاجتهم ويضعونها في القدور ويأكلون منها، ويبقى الباقي جافا هكذا. فهي طريقة للحفظ، طريقة بسيطة، تجفيف اللحم يجفف بوضعه في الشمس، فهذا هو السبب الذي ذكر في تسمية هذه الأيام بأيام التشريق لكثرة ما يشرق فيها من اللحم، وهذا يكون في منى في الحج، ويكون لكل المسلمين في البلدان لأنهم أيضا يذبحون في يوم النحر ضحاياهم، كما يذبح الحجيج هداياهم يذبح المسلمون في المشارق والمغارب ضحاياهم، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. ولفت الشارح رحمه الله أنظارنا إلى شيء طيب، قال إن هذه الأيام شرع فيها ذكر الله عز وجل لأن الناس في منى يكونون كالأضياف على الله سبحانه وتعالى، فقد أتموا نسكهم وقاموا بالتحلل من إحرامهم، فالحجيج يتحللون من الإحرام في اليوم العاشر، فيكونون في هذه الأيام الثلاثة كأنهم أضياف على الله سبحانه وتعالى، فيأكلون لحوم الهدايا والأضاحي ويشربون ما شاء الله لهم أثناء الطعام وبعد الطعام، فكأنهم يقضون هذه الأيام في ضيافة ربهم بعد تعبهم وجهدهم في النسك، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يذكرون الله فيها كما يفعل بعد صيام رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فأيضا هم يذكرون الله في تلك الأيام الثلاثة، والذكر في هذه الأيام ذكر مطلق، وذكر الشيخ أن من هذا الذكر ذكرهم لله عز وجل عند رميهم للجمار، فكلما كبر كلما رمى الحديد جمرة كبروا معها الله أكبر الله أكبر، فهذا ذكر لله عز وجل عند رمي الجمار، لذلك قال إن هذا داخل في قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر نعم، ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار، ذكره الله أكبر مع كل جمرة مع كل حصات يرمي بها الجمرة يكبر الله أكبر، والمشروع هو التكبير، المشروع هو الله أكبر الله أكبر، وليس كما يقول الناس بسم الله والله أكبر، فالمشروع عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه وعند رمي الجمار إنما هو التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع كل حصات يكبر الله أكبر، فهذا داخل في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا يكون في أيام التشريق، وكذلك يدخل فيها ذكره عند الذبح لو أنه ذبح في هذه الأيام، وكذلك الذكر المقيد عقب الفرائض وهو الذكر المعتاد المعروف عقب كل فريضة، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق أي في كل وقت كما هو في أيام العشر، أيام العشر هي العشر الأوائل من شهر الحجة. نعم. وهي التي سماها الله عز وجل في كتابه الأيام المعلومات. إذن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، ويذكر الله في أيام معلومات. نعم. فالمعلومات هي عشر ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق. إذن ذكر الله مشروع ومستحب في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات، وهو كذلك مستحب ومشروع في أيام التشريق وهي الأيام المعدودة. صار عندنا أيام معلومات وهي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأيام معدودات وهي الثلاثة الأيام التالية لها أيام التشريق. ثم قال الشيخ: فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، أي اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا إثم عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، في إباحة كلا الأمرين. طيب، هنا تيسير من الله عز وجل على حديد بيته أنه لا يلزمهم البقاء أيام التشريق إلى آخرها، بل يمكن أن يتحرك الإنسان من منى بعد مرور اليوم الثاني من أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة، فمن تعجل في يومين أي بقي في منى يومين فقط، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وبعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق ينصرف، ينفر، ينفر أي ينتهي نسكه، ويبقى عليه فقط أن يطوف بالبيت طواف الوداع. وهنا قد يسأل سائل ويقول: هذا المتعجل هل يكتفي برمي جمار يومين فقط؟ الجواب لا، هو يرمي الجمار عن الأيام الثلاثة، لكن هو في اليوم الثاني يرمي الجمرة، يرمي معذرة، يرمي الجمار عن اليوم الثاني وعن اليوم الثالث، أي يرمي جمار يومين في يوم واحد، فيرمي جمار اليوم الثاني والثالث في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم الثاني الثاني عشر، فيرمي جمار اليومين معا، ثم إذا غربت الشمس يحل له أن يغادر منى، لأنه كما تعرفون يجب المبيت بمنى أيام التشريق، يجب المبيت بمنى أيام التشريق.